بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا علم إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أشكر الله جل وعلا أن يسر لي هذا اللقاء، ثم أشكر القائمين على هذه اللقاءات الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن ينفع به المتكلم والمستمع. عنوان هذا اللقاء وصايا وتوجيهات. لا شك أن كل واحد منا يحتاج إلى من يوصيه وإلى من يذكره، مهما على شأنه وقدره، ومهما زاد علمه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى لعموم قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فكل واحد منا يحتاج إلى من يعظه ويذكره وينصحه في أمور دينه وأمور دنياه. وأول وصية أوصي بها نفسي، وأوصي بها من يسمعني ومن تبلغه كلمتي هذه، هي الوصية العظمى، الوصية بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى منزلة عظيمة ومرتبة عالية لا ينالها إلا من صدق مع الله، وهذه الحقيقة لا بد أن نعرفها جيدا أيها الأحبة. لا ينال هذه المرتبة وهي التقوى إلا من صدق مع الله ظاهرا وباطنا، في أقواله وأفعاله وفي حركاته وسكناته، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن صدق مع الله صدقه الله، ومن صدق مع الله يسر الله أمره، وفرج الله همه، ونفس الله كربه، وقضى الله عنه دينه، وأصلح له زوجه وولده، وجعله مباركا أينما كان، وسدده في أقواله وأفعاله، وحفظه في حله وترحاله. والله سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين في عدة آيات من كتابه بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس كلهم بالتقوى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال في سورة أخرى، في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو أخشى الناس لله وأتقاهم لله، ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فالتقوى شأنها عظيم، وهي الوصية العظمى. والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ويقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل إن الله سبحانه وتعالى رتب قبول الأعمال على الامتثال بالتقوى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: نعم، إنما يتقبل الله من المتقين. وإنما كما ذكر أهل اللغة تفيد الحصر، فالتقوى هي فعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليست التقوى بقيام الليل وصيام النهار والتخليط بينهما، ولكن التقوى بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله. وقال طلق بن حبيب التابعي الجليل رحمه الله تعالى: التقوى هي أن تفعل ما أمر الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وأن تجتنب ما حرم الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. والتقوى سبب لدخول الجنات، كما قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وقال سبحانه وتعالى: إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن للمتقين مفازا، إن المتقين في ظلال وعيون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أيضا قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فالآيات التي تدل على أن الجنة أعدها الله لعباده المتقين كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصية الأولى التي أوصي بها نفسي وإخواني المسلمين. الوصية الثانية، وهذه الوصية تخص الشباب والشابات، أن يعملوا على حفظ أوقاتهم وصيانة شبابهم باجتناب الشرور والفساد بأنواعه، أن يصونوا شبابهم ويحفظوا أوقاتهم باجتناب الشرور والفساد بجميع أنواعه، أن يستعينوا في ذلك بالله سبحانه وتعالى ويتوكلوا على الله جل وعلا. فكل باب أو مدخل أو طريق يفضي بالإنسان إلى الشر أو الفساد فإنه يجب عليه أن يجتنبه وأن يحذره غاية الحذر، فهو مسؤول عن عمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا ذر رضي الله تعالى عنه بوصية عظيمة، فقال: يا أبا ذر، أوصيك بخمس وأن تجتنب خمسا. وأوصاه عليه الصلاة والسلام بحفظ أوقاته، فقال: احفظ صحتك قبل، أو اغتنم صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. وهذه وصية عظيمة يجب علينا أن نتبعها وأن نعمل بها. فالإنسان مسؤول عن أوقاته، سيسأله الله جل وعلا. أيضا الوصية الثالثة التي أوصي بها نفسي ومن يسمعني، أن يكون محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين، ولا سيما الصلاة التي هي الركن الثاني بعد الشهادتين، فهي الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي أول ما يحاسب عنه العبد من أعماله يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عنه المرء من أعماله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم، وهي عماد الدين، ومن تركها سواء جاحدا لوجوبها أو تكاسلا وتهاونا فهو كافر، فهو كافر على في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالصلاة عصمة للإنسان أو للمسلم من الشر، وأمنة له من الباطل. فالصلاة معونة على الخير، وتزجر الإنسان الذي يقيمها حق إقامتها كما أمر الله سبحانه وتعالى، تزجره عن كل شر وباطل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالواجب على الإنسان أن يحافظ على صلاته في مع جماعة المسلمين إذا كان رجلا، أما المرأة فتصلي في بيتها في أوقاتها المحددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أيضا الوصية الرابعة: أن يكون المسلم مؤديا لحقوق العباد التي أوجبها الله جل وعلا عليه. وأعظم هذه الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حق الوالدين. حق الوالدين فهو حق عظيم وواجب جسيم أمر الله جل وعلا به عباده، فقال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فهذا الدعاء دعاء عظيم، يجب على الإنسان أن يكثر منه لوالديه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. سواء كان والداه على قيد الحياة أم قد ماتوا، فيكثر من هذا الدعاء، وهذا من البر والإحسان لوالديه. والله سبحانه وتعالى قرن طاعة الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوصية الخامسة: أن يكون الإنسان خاصة الشاب أن يكون قريبا من أهل العلم وأكابر أهل الفضل، يستمع إلى أقوالهم ويسترشد بفتاواهم ويأخذ بعلمهم وينتفع بما حباهم الله من العلوم ومن الأخلاق والآداب، ويستشيرهم فيما يشكل عليه وما يهمه من أمور الدنيا أو الآخرة، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلى الإنسان خاصة الشاب أن يلزم هؤلاء العلماء الراسخين في العلم المعروفين بالعلم والفضل، فيلزمهم ويأخذ بعلمهم وآدابهم وأخلاقهم. وهذه وصية عظيمة أوصي بها نفسي ومن يسمعني ومن تبلغ كلمتي هذه. أيضا الوصية السادسة: أن يكون المرء محققا ما أوجبه الله عليه من السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، ففي ذلك النجاة. أما الطرائق القائمة على الاقتيات على ولاة الأمر والخروج عن الجماعة ونزع اليد من الطاعة، فهذه لا تفضي بأصحابها أو بأهلها إلا إلى الشرور والهلكة. فنحن مأمورون بطاعة ولي الأمر بالمعروف، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الدعاء لولاة أمر المسلمين. ولذلك نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان أو لجعلتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، لأن صلاح السلطان صلاح للمجتمع. فأوصي نفسي وأوصي إخواني الخطبة والدعاة وطلاب العلم أن يكثروا من الدعاء لولاة الأمر بالتوفيق والسداد والتمكين والتأييد والصلاح والهداية، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما ندين الله عليه سبحانه وتعالى، هذا ما ندين الله جل وعلا عليه. أيضا الوصية السابعة: أن يعمل الإنسان في جميع أيامه ولياليه وليس في شهر رمضان فقط، أن يعمل على تحصين نفسه وحفظ نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يأتي بالأوراد الشرعية والأذكار التي الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون مواظبا على هذه الأذكار في الصباح والمساء وعند النوم وأدبار الصلوات المكتوبة وعند الدخول والخروج من المنزل وإلى المنزل وغير ذلك، أيضا عند الركوب ونحو ذلك. كل هذه لابد أن يعتني بها المسلم، فذكر الله عز وجل عصمة من الشيطان وأمنة لصاحبه من الضرر والبلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وما أصاب كثيرا من الناس في هذا الزمان من الأمراض ومن العين وغير ذلك ومن المس ومن السحر إلا بسبب تهاونهم في عدم الاتيان بالأذكار المشروعة في الصباح والمساء وغير ذلك. أيضا الوصية الثامنة: أن يكون لكل واحد منا ورد يومي مع كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمر بك يوم من غير أن تقرأ شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولو كان عن ظهر قلب، لا بد أن تقرأ حتى لا تهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله جل وعلا أو قراءة كتاب الله يكون سببا لاطمئنان القلب، فكتاب الله جل وعلا طمأنينة للقلوب وسعادة للصدور ورفعة للإنسان في الدنيا والآخرة، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الحرف بعشر حسنات، الوجه الواحد تقرأه في نصف دقيقة فيه أكثر من 450 حرف، يعني تنال بإذن الله جل وعلا 4500 حسنة في الوجه الواحد تقريبا في نصف دقيقة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. أيضا على الوصية التاسعة: أن يكثر المسلم من دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والهدى والطريق المستقيم، وأن يدعو الله جل وعلا أن يعيذه من الشر والردى. فالدعاء مفتاح كل خير، في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخري. فعلينا أن ندعو الله، أن نكثر من الدعاء. بعض الناس لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا إذا نزلت به مصيبة أو بلاء أو ضائقة. لا، لا بد أن تكثر من الدعاء، من دعاء الله سبحانه وتعالى من أمري الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فتدعو الله جل وعلا أن يثبت قلبك، أن يثبتك على الطريق المستقيم. فعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فعلينا أيها الأحبة أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فالعبرة بالثبات، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الآية. الوصية التاسعة: أن يحرص الإنسان على أن يكون مرافقا للأخيار ومصاحبا للأبرار الصالحين الذين يعينونه على الطاعة ويذكرونه بالله ويدلونه على الخير، كما قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلينا أن نكثر من مصاحبة الأخيار، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أكثر من مجالسة الأخيار فإن لهم شفاعة يوم القيامة. فالصالحون يشفعون لأصحابهم يوم القيامة الذين دخلوا النار بسبب ذنوبهم، يشفعون لهم عند الله فيخرجهم الله عز وجل بسبب شفاعة هؤلاء الصالحين. وهذا يدل على فضل مرافقة الأخيار وصحبة الصالحين، وعلى الإنسان أن يجتنب أهل الشر والفساد فيكون حريصا على ذلك. الوصية العاشرة وأختم بها: أن يكون الإنسان على حذر شديد من الوسائل التي تدمر الأخلاق، وخاصة في هذا الزمان وهي كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي وفيها المفسدون الذين يفسدون الناس لأغراض دنيوية ولا يهمهم ماذا يكون من العواقب وما تؤول إليه الأمور. وهذا والله ما ابتلينا به في هذا الزمان، نسأل الله العافية. فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون حذرا من الوقوع في شباك هؤلاء المفسدين الضالين الذين همهم إضلال الناس وفساد أخلاقهم ودينهم. فعلى الإنسان أن يكون دائما على حذر، وأن يتذكر أنه سيقف في يوم عظيم بين يدي الله وسيسأله عن عمره، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، و هذه الوصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. فعلينا أن يعني نكون دائما يقظين في ما يدور حولنا من هذه الوسائل ومن هذه البرامج. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر أنفسنا والشيطان، وأن يجعلنا هداة مهديين صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.